إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من المسائل المتعلقة إخواني في الله من آداب الشرب ما يتعلق من كراهة الشرب من فم السقاء أو القرب، فأثبت النهي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك من حديث أبي هريرة المتفق عليه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة. والسقاء أو القرب إخواني في الله عبارة عن آنية تتخذ من الجلود بعدما أن تدبغ فيوضع فيها الماء ويشرب منها. والفرق بين السقاء والقرب، ما هناك فرق اللهم إلا ما يتعلق بحجمها، فاعتبر بعض العلماء أن القرب ما كانت كبيرة والسقاء ما كان صغيرا، وإلا هي في صنعها وفي تكوينها وفي الفائدة منها وهو وضع الماء فيها. فنهى نبينا صلى الله عليه وسلم من الشرب من فمها، من فيها. وهكذا ثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها، وهذا أيضا متفق عليه. وقوله عن اختناث، الاختناث صورته وهو أن تجمع فم القربة ثم تكسره، هنا بمعنى تثنيه وتشرب منه. والاختناث أصله من الخنث، والخنث هو الميل والتكسر، هذا معناه في اللغة. فشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهو أن يأتي الرجل فيشرب من فم القربة ومن فم السقاء. وهذا الحكم أي حكم النهي أكثر العلماء على الكراهة، بل نقل النووي رحمه الله تعالى الاتفاق على ذلك، وقالوا الصارف عن التحريم ما سيأتي في سنن الترمذي من أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من قربة معلقة، وسيأتي هذا معنى. قالوا هذا الحديث دل على أن النبي شرب من فمها، فما جاء من النهي ومن المنع يحمل على الكراهة، وإن كان جماعة من أهل العلم لا زال متمسك بالتحريم على الأصل. وما الحكمة إخواني في الله من النهي عن الشرب من في السقاء؟ هناك عدة علل وجدها العلماء من الحكم في هذا الباب. منها قالوا أن القرب إخواني في الله قد تكون محلاً لدخول الكائنات والهوام، فأنتم تعلمون أن القرب إخواني في الله أكثر ما تكون مفتوحة الفم، حتى لأن وظيفتها هو إبراء تبريد الماء، وأكثر ما تستخدم القرب في البلاد الحارة، فالقربة هذا الجلد إذا ضرب بهواء ولو كان حارا فإن الماء بداخله يبرد. فتخيل الهوام من حشرات ومن ديدان وهي تبحث عن البرودة في البلاد الحارة، فتجد هذه القربة الباردة وسرعان ما تتسلل ثم تدخل إلى تنسل إلى الداخل، فيأتي من يأتي ويشرب من فم القربة وهو لا يدري ما بداخلها. وثبت ذلك في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس أن رجلا أتى إلى قربة وأراد أن يشرب من فمها فإذا بحية خرجت من القربة. هذا متوقع وقد وقع هذا فقالوا إذن هذه مظنة التحريم ومظنة المنع، فلا تشرب من فم القربة لأنك ما تدري ما بداخلها، فلربما تبتلع فإذا بالداخل عبارة عن ديدان ومن هذه الهوام. وعلة أخرى قال العلماء من علل المنع أنها لربما آذت الشارب، أي الشرب المباشر من فم القربة يؤذيك. وجه الأذية قالوا أن فم القربة يكون كبيرا، ومن تمعن ومن تصور القربة يعرف حجمها ويعرف فمها، فإن فمها يكون كبيرا، فأنت ربما إذا مسكت فم القربة وأردت تشرب فلربما انسكب الماء عليك، فأثر هذا على ثوبك بالبلل، بل أثر كذلك على جسدك بأنك بالشهق، يأتيك بالشهق وما يمكنك أن تتنفس، فربما آذاك للماء المندفع من قربة لسعة فمها. إذن ما الحل؟ لا تشرب، وإنما اكتفي يا عبد الله بأن تسقط الماء في آنية. هذه علة ثانية. وعلة أخرى استظهرها بعض العلماء أنها مدعاة للنتن، أي أن فم القربة قد ينتن. تخيل أنا شربت من فم القربة ثم جاء الآخر وشرب من فم القربة والثالث والرابع، وهكذا كل من مر وضع فمه وشرب، ماذا عسى أن تنتظر من فم القربة؟ التلوث. وقد جاء حديث في هذا الباب لكنه ضعيف، فيه ضعف في أن هذا الفعل وهو الشرب من فيه السقاء مدعاة للنتن. فهذه العلل إخواني في الله استظهرها العلماء مما تؤيد حكم الشريعة في أن المرأة لا يشرب من فم السقاء مباشرة. تأتي مسألة هنا إخواني في الله، فإذا انتفت هذه العلل مثلا، يعني يقول العلماء بعضهم قد إذا كانت القربة مثلا مضمونة أن لا شيء بداخلها، مثاله أن الرجل حريص على أن على القربة يربط فمها، في الليل يضمن ثم يدعها، هنا يضمن ما هناك شيء داخل، هل له أن يشرب؟ يعني العلماء من قال يشرب، لأن هذا مظنة الدخول منتفية. وهنا تأتي مسائل معاصرة ما يتعلق مثل الشرب من الصنبور أو ما يسمى بالحنفية، تأتي إلى الحنفية تشرب مباشرة، أو تضع فمك، أو البرادات تضع فمك ثم تشرب مباشرة، هل هذا يلحق بالسقاء؟ يقول ما لا، ما تلحق بالسقاء. وجه الخلاف في ذلك أن تجد أن العلل والحكم الموجودة في السقاء والقرب منتفية في مثل هذه البرادات. لماذا؟ لأنها مغلقة فما هناك شيء يدخل إليها، وكذلك ما يتعلق بفتحتها محكم، أي يعني قليل، ليست مدعاة إلى الاختناق ونحو ذلك، فلهذا تساهل العلماء في هذا الباب. وكذلك ما هو أوضح من هذه المسألة، مسألة الشرب من القوارير، قارورة تشرب منها. أنبه، إذا كانت القارورة شخصية فلا بأس، يعني مثل الآن هذا الماء صحة موجود تشتري تشرب أنت من فم فمها وتضعه وتشرب، ما في شيء، أو تكون في بيتك لك دبة خاصة، صغرت كبرت عظمت بحجمها، لكن هي لك، ما أحد يشرب منها إلا أنت، هل لك تشرب منها مباشرة؟ اشرب منها مباشرة، وخاصة أنها مؤمنة، موجود مطروحة في الثلاجة مؤمنة، ويمكن الشرب منها من غير أذية. وكذلك إذا كان الشرب من دبة لكن ليس فيها مس الفم من بعد، هذا كذلك خرجت من المنع لا بأس. لكن الإشكال إذا كانت الدبة أو القارورة كبيرة عائلية يشرب منها الفئام من الناس، دبة مثل كما يقع في المنشآت العامة أو يكون في بعض البيوت يشرب منها الصغار والكبار والرجال والنساء، دبة مطروحة في الثلاجة الكل يشرب منها، فهل يمكن لأحد أن يشرب من فمها مباشرة ثم يدعها يشرب مباشرة؟ قد يقول قال أنا أعرف أن ليس فيها شيء، ما هناك دواب ولا هوام ولا شيء يدخل في الثلاجة إلى داخلها، مضمونة في هذا الباب. ولهذا إخواني في الله
لكن هنا مسألة وهي الرائحة. فإذا ترك هذا الأمر على مصراعيه، كل من يأتي ويشرب، كل من يأتي ويشرب، كل من يأتي ويشرب، فإنك ستجد التغير، وخاصة من بعض الصغار الذي ما يحسن الشرب، لربما شرب ثم أرجع من الريق، من ريقه ما يرجع. ولهذا تجد أحيانا في بعض هذه القوارير الكبيرة العائلية تجد فيها أثر رغوة، هذا كله ريق الأطفال الذي يخالطون، هذا بسبب الشرب بالفم مباشرة. فإذا وجد ذلك إخواني في الله فيمنع، إذا وجد ذلك فيمنع. أما إذا كانت الدبة عائلية ليس فيها ذاك وأمنت من هذه العلل، إن شاء الله الأمر في ذلك سهل، الأمر في ذلك سهل. وإن كان الأفضل أنك يا عبد الله تشرب عن طريق الآنية، هناك أكواب يكون عن طريقها الشرب. أشاهد إخواني في الله هذا الحديث أصالة جاء في حكم السقاء والقرب، وأدخل العلماء ما سمعتموه من هذه المسائل. مسألة ثانية متعلقة بآداب الشرب، وهي مسألة الشرب قائمة، الشرب قائمة. هذه مسألة نعم وقع فيها النزاع والخلاف بين العلماء قديما وحديثا، ولا أطيل البحث في هذه المسألة، لأن ما من عالم إلا أدلى بدلوه في هذه القضية، في هذه المسألة بعينها. وسبب الاختلاف بين العلماء هو ما كان من ورود الأدلة، فهناك من الأدلة ما تدل على المنع من الشرب قائمة، ومن الأدلة ما دلت على جواز الشرب قائمة. فإزاء هذه الأحاديث اختلفت أفهام العلماء في الحكم على المسألة، كل أخذ بحجته. فمثال إخواني في الله في مسألة الشرب قائمة، هناك أحاديث تدل على المنع، تدل على المنع. من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر، وفي لفظة نهى عن الشرب قائما، رواه مسلم. وصح كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث أيضا في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشربن أحد منكم قائما، لا يشربن أحد منكم قائما. فهذه الأدلة من نظر إليها يرى ويسمع أن الدلالة فيها واضحة، من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في حال قيامك. الطائفة الأخرى وهو من ذهب إلى الجواز استدلوا على جواز الشرب قائمة، استدلوا بأدلة كذلك ثبتت في السنة، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم فشرب وهو قائم، فشرب وهو قائم، والحديث في البخاري ومسلم. وثبت كذلك في البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه شرب قائما، وكأن الناس الذين بحوله ورأوا هذا المنظر وفعل علي، وكأن الناس كرهوا ذلك، كرهوا منه ذلك أن يشرب قائما، فقال رضي الله تعالى عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت، رأيت النبي فعل كما رأيتموني فعلت. وما الذي فعله؟ أنه شرب قائما، إذن رأى نبينا قد شرب قائما، فهذا مما يستدل به على جواز الشرب قائما. كذلك ما جاء عند الترمذي بإسناد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا، يشرب قائما وقاعدا. فمن خلال هذه النصوص يا عبد الله ستجد ما ذكرناه في الفقرة الأولى أدلة تدل على المنع، وما ذكرناه في الفقرة الثانية أدلة تدل على الجواز. ولهذا تنازع العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى عدم جواز الشرب قائمة البتة ممنوع، ومن أهل العلم من أخذ من المذهب الثاني ورأى جواز أن تشرب قائمة ولا غضاض في ذلك. وهناك مذهب ثالث وهو مذهب الجمع، أتى بأدلة الإباحة والجواز وأدلة المنع والحظر، فخلص إلى مذهب الثالث وهو الجمع بين الأدلة. وهذا كما يقال، وعبر الإمام النووي رحمه الله تعالى قال بأن هذه الأحاديث أي الذي سمعتموها، قال بحمد الله تعالى، بحمد الله تعالى لا إشكال فيها، بل كلها صحيحة، والصواب فيها أن النهي محمول على كراهة التنزيه، على كراهة التنزيه. ومنهم من يعبر بأنه خلاف الأولى، خلاف الأولى، وأن الأفضل، الأفضل والأحسن أن تجلس، لا نقول محرم، لا، الأفضل أن تجلس. فإن شربت قائما فلا بأس، وإن شربت جالسا فحسن. وهذا الذي ذهب إليه أكثر العلماء، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بأن هذا المذهب هو من أحسن المذاهب، من أحسن المذاهب، وهو الجمع بين الأدلة، لا أن نلغي هذا ولا أن نلغي ذاك، فنقول بأن الأمر على ما سمعت، من شرب قائما فلا بأس، ومن شرب جالسا فهو الأفضل والأحسن. وقد ذهب إلى ذلك الخطابي وابن بطال والطبري وكثير من الأئمة، بل حتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى قال الحمد لله الأمر فيه سعة، الأمر فيه واسع، وذكر الذي سمعتموه، من شرب قائما فلا بأس، وإن الأفضل هو الجلوس. وهكذا في فتاوى اللجنة الدائمة على ما سمعت بأن الأمر فيه سعة، وأن الأفضل والأحسن أن تجلس. ولهذا إخواني في الله الذي ينبغي أن تفهم عليه الأدلة، فإذا استطعت للجلوس فاجلس، إذا استطعت أن تجلس فاجلس يا عبد الله، فهذا هو الأفضل والأحسن. ولا زال علماء الطب الحديث يثبتون على أن الشرب جالسا أفضل من حيث الصحة للأبدان من الشرب قائمة، والعبرة بما جاءت به السنة. مسألة أخيرة وهي مما تلحق بهذا الباب، هذا الذي سمعتموه في مسألة الشرب، بقي مسألة الأكل، مسألة الأكل، هل لك أن تأكل قائمة؟ هل لك أن تأكل قائمة؟ على ما تم الترجيح ومذهب أكثر العلماء لا بأس أنك تشرب قائمة، لكن هل نقول لا بأس أن تأكل قائمة؟ بالنسبة للشرب الأمر فيه سهل كما سمعت، لكن بعض العلماء يشدد في أمر الأكل، ويرى أن الأكل ما يتم أمره إلا وأنت جالس، فلا تأكل وأنت قائم وأنت واقف، لا تفعل هذا. والذي ذهب إلى المنع ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي نهى أن يشرب الرجل قائما، فقال قتادة: فقلت لأنس: فالأكل، أي ما حكم الأكل؟ قال: فالأكل. قال: ذاك أشر وأخبث، ذاك أشر وأخبث. والحديث رواه مسلم في صحيحه، في أنس رضي الله تعالى عنه حكم بما هو أعظم من الشرب قائمة، وهو الخبث والشر في حق من أكل قائما واقفا. لكن إخواني في الله، بالمقابل أكثر العلماء على خلاف هذا الأثر، أكثر العلماء، وأنهم ذهبوا إلى أن المرأة لا بأس أن يأكل واقفا قائما، لا بأس بهذا. ومن أين استدلوا على ذلك؟ استدلوا بعدة أمور. أول الأمر الأول قالوا هذا الذي جاء عن أنس إنما هو قوله، هو اجتهاده رضي الله تعالى عنه، هذا لم يثبت عن رسول الله، لم يثبت أن النبي هو الذي حكم على الأكل في حال القيام بالشر، ما ثبت هذا عن رسول الله، إنما هذا عن أنس اجتهاده، فله رأيه رضي الله تعالى عنه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه ما هناك أحد وافق أنس على رأيه، بل بالعكس الذي ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عكس ما ذهب إليه أنس. أنس يرى أن الأكل حال القيام شر، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يرون لا بأس، لا بأس بالأكل حال القيام. يدل على ذلك ما قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال: كنا في عهدي، قال: كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. من نحن؟ يتكلم عن من؟ ما يتكلم عن نفسه، ما قال كنت أنا، بل كنا، يتكلم عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدل على أن من فعلهم أنهم كانوا يأكلون وهم في حال مشيهم، وهذا لا شك ما يكون لحال الوقوف، حال الوقوف. لهذا الصحيح إخواني في الله ما عليه جماعة العلماء، بل أكثر العلماء، بل حتى قال بعض العلماء ما وقفنا على أحد قال بالمنع، إلا ما ثبت عن أنس وهو اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه. فلا بأس بالأكل حال القيام كما يفعل الآن في بعض الأماكن، وربما أنت في حال طريقك تأكل شيء وأنت في بيتك تأكل، فهذا لا بأس به، ومن أحب أن يجلس فالأمر سهل في هذا الباب. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا المبحث من مسائل. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.